الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. المقصود أي أسماء وأي صفات؟ المقصود أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. من جحدها يعني من أنكرها. قوله باب من جحد، ولم يقل باب كفر من جحد، ولا باب فسق من جحد. معنى ذلك أن هذا الجحود سيكون على أنواع. معنى ذلك أن هذا الجحود سيكون على أنواع. جحد بمعنى أنكر، جحد بمعنى أنكر. والجحود في عمومه كفر، جحود الحق المعلوم بالضرورة كفر. لكن هناك جحود يكون مثلا عن نسيان، فهذا لا يعد كفرا. والدليل على ذلك الحديث الصحيح الموجود في الطبراني أن آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل نظر فرأى ذريته فأعجبه وبيص ما بين عيني واحد منهم، يعني نظر إلى واحد من ذريته فأعجبه نور موجود بين عينيه، فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا ابن لك من آخر الأمم يسمى داود. فقال آدم عليه السلام: يا رب أعطه من عمري 40 سنة، يا رب أعطيه من عمري 40 سنة. فلما جاءت الملائكة تقبض روح آدم عليه السلام قال: ألم يبق من عمري 40؟ قالوا: ألم تعطها لابنك داود؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، فنسي آدم فنسيت ذريته. فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فهنا جحود آدم عليه السلام، هل هذا كفر؟ لا، لأن الجحود نتج عن نسيان. فالجحود في غايته كفر، ولكن كما ذكرنا من قبل الكفر لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فالنسيان من الموانع والخطأ من الموانع، كالرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والإكراه من الموانع، والجنون أو غياب العقل أيضا من الموانع. لكن عموما الجحود للحق المعلوم من الدين بالضرورة كفر. فقال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من جحد شيئا يعني شيئا علم وعرف وثبت من الأسماء والصفات. الجحود كما ذكرنا هو التكذيب، هو الإنكار. وكل الدين قائم على أخبار وأوامر، تذكرون هذا. فأما الخبر فواجبه التصديق بشرط ثبوت الخبر، الخبر واجبه التصديق بشرط ثبوت الخبر. ومن كذب الخبر الثابت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. والأمر يجب التنفيذ بقدر المستطاع. فهنا الأسماء والصفات من باب الأخبار أم من باب الأوامر؟ من باب الأخبار. فإذا ثبت فإنكاره يعد جحودا، والجحود هو الكفر. فالآن لو واحد قال: أنا أجحد أن من أسماء الله الصمد، ما حكمه؟ كفر. أجحد أن من أسماء الله الرحمن، طيب أجحد أن من أسماء الله الضار النافع، لا، هذا محسن، لأن ليس من أسماء الله الضار النافع. أنا لا أصدق أن من أسماء الله الجليل، نقول الجليل صفة وليست اسما لله عز وجل. فإذا الجحود فيه تفصيل، الجحود فيه تفصيل. من جحد شيء من الأسماء والصفات يعني من أسماء الله عز وجل الحسنى ومن صفاته العلى. وكل الأسماء صفات، وليست كل الصفات أسماء. كل اسم هو صف، كل اسم هو صف، كل اسم لابد حتما أن يتضمن صف، لازم أي اسم لله لابد يتضمن صف. لكن الصفات لا تتضمن أسماء أحيانا، فمن أوصاف الله أن له يدين، أن له يدين، فهل نقول من أسماء الله ذو اليدين؟ لا. ومن صفات الله أنه ينزل في الثلث الأخير، فهل نسمي الله النازل؟ لا. فالله من صفاته النعمة الإنعام، فهل نسمي الله المنعم؟ لا. وهكذا الصفات أوسع من الأسماء، الأسماء متضمنة في الصفات، ولكن الصفات أوسع، باب الصفات أوسع بكثير جدا من الأسماء. فالجحود هو الإنكار. إذا كان الإنكار إنكار تكذيب، إذا كان الإنكار إنكار تكذيب مع العلم والعمد وعدم غياب العقل، فهذا كفر بلا شك، هذا كفر بلا شك. فلو أن أحدا قال أنا أجحد أن من أسماء الله الصمد والرحمن والرحيم والكريم والعظيم والعليم والحكيم، نقول هذا الكلام كفر صريح، كفر صريح. ومن قال قرئ عليه قول الله بل يداه مبسوطتان، قال أنا أنكر أن لله يدي، تقول نقول له ما معنى ذلك؟ يقول أنا اليدين أنا أصدق الآية، ولكن اليدين المذكورين في الآية المقصود بهما نعم الله وقوته، نقول هذا ليس بجاحد، ولكنه متأول تأولا فاسدا، فهو ضال ولكنه ليس بكافر. إذا قلت لواحد قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قال أنكر، نقول له ماذا تنكر؟ يقول أنكر أن هذه آية، كفر. لكن قال أقول هو أصدق الآية ولكن أنكر أن الله له يدي، فهنا لابد أن يسأل ما تعني بإنكارك؟ يقول المقصود باليدين، إذن هو أثبتهما، هو المقصود باليدين القوة والنعمة. نقول طيب أنت أثبتت اليدين ولكنك أولت المعنى، فإذا أولت المعنى فهذا ضلال وليس بكفر، هذا ضلال وليس بكفر. فإذا مسائل الأسماء والصفات مسائل دقيقة. الأسماء جمع اسم، والاسم إما أن تكون الهمزة مقلوبة من الواو يعني واسم، وإما أن يكون كلمة اسم من السمو، والوسم يعني العلامة. فكل واحد له اسم علامة عليه، كل واحد له اسم علامة عليه، فهو واسم له ويسمو به يعني يرتفع به. فالاسم إما من السمو وإما من الوسم، يعني إما علامة عليه وإما من الارتفاع به والتعرف به. وبعض الأسماء للناس كل اسم لابد أن يكون فيه صفة، اسم عربي، كل اسم عربي لابد أن يتضمن صفة، لابد أن يتضمن صفة. فمحمد هذا اسم عربي يتضمن صفة الحمد، إما الحمد منه أو الحمد له، وكذلك اسم محمود، وكذلك اسم أحمد، وكل اسم له صفة، كل اسم عربي لابد أن يتضمن صفة، لابد. وقد تكون الصفة صادقة وقد تكون الصفة كاذبة. ففلان اسمه شجاع وليس بشجاع وهو أجبن الناس، وفلان اسمه كريم وهو بخيل، وفلان اسمه صخر وهو هش جدا هش. فقد يسمى الإنسان اسما وتكون الصفة الموجودة في الاسم ليست حقيقية، قد تكون الصفة الموجودة في الاسم ليست حقيقية، صح ولا لا؟ وكثير موجود من الناس هكذا، وممكن يسمى محمود وهو مذموم في كل تصرفاته. فأما أسماء الله فهي حق على حقيقتها، وكل اسم فيه صفة كمال تام لله عز وجل، كل اسم فيه صفة كمال جمال جلال لله عز وجل. فإذا فلان اسمه كريم قد نجد هذا الشخص بخيلا جدا، فلان اسمه علي وهو حقير جدا، أما الله اسمه كريم وهو سبحانه أكرم الأكرمين، وكرمه شمل جميع مخلوقات سبحانه، وهو العلي فهو العلي بذاته وشأنه وقهره جل وعلا. فكل اسم فيه صفة حق على أجيبه، حق على حقيقته. وصفات الله كلها علا، كل صفات حتى الصفات التي فيها الانتقام والعقاب والجبروت والشدة وسرعة الحساب، كل هذه الصفات أيضا صفات كمال، لأنها إذا تمت تتم على سبيل العدل من الله عز وجل، فهو لا ينتقم إلا عدلا، ولا يشدد عقابه ولا يسرع بحسابه إلا عدلا منه سبحانه عز وجل. فكل الصفات التي فيها شدة هي على سبيل العدل من الله عز وجل. المقصود أن أسماءه فيها الجلال والكمال والجمال، وأن صفاته فيها الكمال والجمال والجلال. من جحد شيئا من أسماء الله ومن صفاته كما ذكرنا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع فهو كافر لا محالة، كافر لا محالة. ومن قال إن الله عز وجل ليس له عرش فهو كافر، لأن الله عز وجل ذكر استواءه على العرش في 7 مواضع. ومن قال إن الله ليس مستويا على العرش أيضا فهو كافر. ولكن الذي ينكر المعنى الصريح ويتأوله هذا ضال. فإذا قلت للمعتزلة هل الله مستوي على عرشه، يقولون لا، يعني هل الله له عرش؟ لا، ليس له عرش أبدا. أما الأشاعرة فماذا يقولون؟ يقولون نعم هو مستوي على عرش، ولكن العرش هو بمعنى الملكوت، واستوى ليس بمعنى استوى بل بمعنى استولى، بل بمعنى استولى. فهم لم ينكروا استواء الله على العرش، ولكنهم أدوا بكلامهم إلى الإنكار وهربوا من الكفر، فبقوا في الضلال ولكن تأولوا مسألة استواء الله على العرش. والله ملك الملوك سبحانه، وليس يوجد في الدنيا ملك بلا عرش، لا يمكن. فكيف بملك الملوك وهو سبحانه يملك الملوك وعروشهم؟ فهو ملك الملوك ذو العرش العظيم تبارك وتعالى. فهم يجحدون هذه الصفات المعتزلة فيكفرون بذلك، وأما الأشاعرة فإنهم يؤولون هذه الصفات فلا يكفرون، ولكنهم ضلال، ضلال مبتدعة. طيب تأويلهم هل هو سائغ أو غير سائغ؟ هذا الكلام فيه دقة. إن قلنا تأويلهم من الناحية العقيدية والشرعية ليس سائغ، هذا صحيح، لكن من ناحية اللغة سائغ، فهو يسوغ لغة في بعض الأشياء. إلا استولى، فإن استوى لا تساوي استولى أبدا، ولكن هم يستدلون بأنه استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، البيت الذي قاله الأخطر النصراني الذي قال ما أنا بصائم رمضان يوما ولا آكل لحم الأضاحي، هذا المجرم الكافر الملحد. فإذا كل تأويلات الأشاعرة سائغة وغير سائغة، ولو لم تكن غير سائغة تماما لإيه؟ لكفروا، فلكنها سائغة لغة وغير سائغة شرعا أو عقيدة. هذه واضحة؟ طيب. فهم حين تقول المعتزلة الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، يقولون لا يوجد لله يد ولا بسط ولا قبض، كفر على طول. أما الأشاعرة فقال نعم طبعا يداه مبسوطتان بمعنى نعمه وقوته فيها الخيرات، فهذا التأويل لغة حكمه سائر مقبول لغة، لكنه غير مقبول عقيدة ولا شرع، فهربوا من الكفر بهذا. طيب وأسماء الله عز وجل الذين حضروا معنا شرح السنة للمزني فيها قواعد. أول شيء إنها لابد أن تكون توقيفية، الاسم والصفة لابد أن يكون توقيفيا، بمعنى أن يكون واردا بسند مقبول في الكتاب أو السنة. فاسم الله العظيم هذا ثابت في القرآن، واسم الله الشافي هذا ثابت فين؟ في السنة. واسم الله العليم ثابت في القرآن، واسم الله المعطي ثابت في السنة. فأسماء الله لابد أن تكون ثابتة في الكتاب أو السنة الصحيح، هذا أول شرط. ثانيا أن تكون بلغة العرب، فلا يقبل اسم غير عربي لله أبدا، حتى لو قيل إيل وهو جزء من أسماء ملائكة وغيرها وبمعنى الرب، نقول هذا في لغة سابقة وانتهى الآن عندنا بدلا من إيل اسمان، الرب والله، الرب والله، لأن اسم إيل في التوراة وفي اللغة القديمة جدا المقصود به الرب ومقصود به الله، فالآن انتهى. فالاسم لابد أن يكون أول شيء من كتاب والسنة، ثانيا أن يكون عربيا فيه اشتقاق، كل اسم فيه اشتقاق. فإن قلت مثلا اسم الكريم فهو من كرم ومكرم ويكرم وإكرام، هكذا مشتق مشتق. والشيء الثالث في الأسماء أن يكون اسما فيه وصف كمال تام لله عز وجل، ومن هنا لم يقبل اسم الطبيب رغم وروده بما يوحي بذلك، لأن اسم الطبيب لا يفيد الكمال، وأما اسم الشافي قبل لأنه يفيد الكمال. فإذا الاسم لابد أن يكون يفيد الكمال التام للرب عز وجل، ولا ومن هنا لم نقبل اسم الدهر، مع أن الله في الحديث القدسي قال وأنا الدهر، فلم نقبل تسمية الله عز وجل باسم الدهر لأنه لا يفيد الكمال. يبقى إذن من كتاب السنة عربي مشتق يفيد الكمال، يفيد الكمال. ونؤمن أيضا بأن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99، لأن الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يعني بأن الأسماء محصورة في 99. فمن قال عندي 100 بيت ليس معناه أنه لا يوجد عنده غيرها، لأن لو كان عنده لو لم يكن عنده غيرها لقال ليس عندي إلا 100 بيت. والدليل أيضا أن في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك، في آخر الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فثبت أن هناك أسماء محفوظة في علم الغيب عند الله عز وجل، إذن ليست محصورة في 99. طيب، وأن الأسماء علاقتها بالصفات، أن الاسم دائما له دلالات، الاسم له دلالات. فالأولى دلالة تضمن، والثانية دلالة مطابقة، والثالثة دلالة لزوم، والرابعة دلالة التزام. فاسم الرزاق أول شيء دلالة التضمن، يتضمن اسما دالا على الله سبحانه وعز وجل، يتضمن اسما دالا على الله تبارك وتعالى، وهو الرزاق من أسماء الله، ويتضمن صفة الرزق، وبالتطابق يشمل اسم الله وصفة الرزق، وباللزوم يدل على حياة الله وعلمه وقدرته وقيوميته، لأنه كيف يرزق وهو ليس بحي، وكيف يرزق وهو لا يعلم، وكيف يرزق وهو ليس بقادر، وكيف يرزق وهو ليس بقيوم. فإذا دلالة اللزوم على الحياة والعلم والقدرة، ودلالة الالتزام وجود أرزاق في العالم مخلوقة، وهذا أمر مشاهد، فإن الأرزاق شاملة لكل الدواب، كل الدواب مرزوقة، ربنا يرزقها، والرزق يتنزل منه سبحانه ليل نهار، والهداية رزق، والاستقامة رزق، والطعام والشراب والتنفس وغيره، كل هذا من أرزاق الله عز وجل. إذن الاسم، كل اسم لله في الغالب يتضمن دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة لزوم ودلالة التزام، دلالة التزام. هذا كذلك إن أسماء الله سبحان الله نسيت بس أن اسم الله لابد أن يكون اسما مطلقا، يعني لا داعي لذكر أن هناك أسماء مقيدة لله عز وجل، وإن قال بها البعض فالبعض يقول الله من أسمائه خير الرازقين وخير الراحمين وأكرم الأكرمين ورب العرش العظيم ورب العالمين وسريع الحساب وسريع العقاب وشديد العقاب، كل هذه ليست أسماء لله عز، ليست أسماء لله عز وجل، بل هي صفات لله تبارك وتعالى. كلها ليست أسماء بل هي صفات للرب تبارك وتعالى. طيب، فإذا الاسم لابد أن يكون مطلقا كما ذكرنا. أسماء الله كلها مترادفة من جهة ومفترقة من جهة، أما ترادفها فكلها تدل على واحد، كل الأسماء تدل على واحد، اسم الصمد، اسم الله، اسم الرحمن، اسم الرحيم، الكريم، العظيم، كله يدل على الواحد، على الله سبحانه عز وجل، فهذا اسم الترادف. ومختلفة أن كل اسم له صفة غير الصفة التي في الاسم الآخر، حتى الأسماء المتقاربة جدا كالرحمن الرحيم، فاسم الرحمن يتضمن صفة رحمة واسم الرحيم يتضمن صفة رحمة، ولكن الأول يتضمن صفة رحمة عامة شاملة والثاني يتضمن صفة رحمة خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. فهكذا، فأسماء الله مترادفة وإيه؟ ومتفارقة أو مفترقة أو مختلفة. مترادفة من جهة دلالتها على واحد وهو الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو شيء وشخص، تدل على شيء واحد وهو الله، وتدل على شخص واحد وهو الله سبحانه عز وجل، فمترادفة من هذه الجهة. ومختلفة من جهة المعاني، فكل اسم فيه صفة تفترق عن الصفة التي في الاسم الآخر، فالاسم يدل على الذات ويدل على المعنى. أيضا أسماء الله هي ذاته أم هي غيره؟ هي غيره، وإنما دالة عليه. أسماء الله غيره ودالة عليه، تدل على الله سبحانه عز وجل. فإذا اللفظ، الشيخ ابن عثيمين يقول إن أريد بالاسم الدال، اللفظ الدال على المسمى فهي غيره، وإن أريد بالاسم مدلول فهي ذلك. المدلول يعني إنها بالدلالة على الله، تدل على الله، إنما الاسم نفسه هو الله لا. ولذا إذا أنت أمسكت باسم مكتوب، اسم الرحيم مكتوب في ورقة وإنت أمسكته، تكون أمسكت بالله؟ لا طبعا، بل حتى أي اسم لأي شخص، وإذا حرقت هذا الاسم وإذا قطعت هذا الاسم لا يكون هذا متناولا للمسمى بحال من الأحوال. إذن اسم الله، أسماء الله غيره، وليس أسماء الله هي ذاته، ولكن أسماء دل عليه لازمة له، وصفاته دل عليه لازمة له، صفاته دل عليه لازمة له. طيب خلاص كده بعض الأشياء الأساسية. أيها أوسع، الأسماء من الصفات؟ طيب الأخبار من صفات؟ الأخبار، لأن كل اسم صفة وكل صفة خبر، والأخبار أوسع، ولذا من أسماء الله الخبرية التي تورد في الأخبار الموجود والباين عن خلق. فإن كان الموجود اللجنة الدائمة اعتمدته صفة من صفات الله وليس خبرا، ماشي. والصفات الله تنقسم إلى ثلاث صفات: ذاتية وفعلية وخبرية، والخبرية أقرب إلى القسم الأول، الخبرية أقرب إلى القسم الأول. ذاتية تدل على ذات الله عز وجل كالعليم والقيوم، وصفات فعلية تدل على أفعال الله تبارك وتعالى، وأفعاله دائمة لا تنقطع، ولكن أفعاله أحدها تابعة لمشيئته جل وعلا. فالصفات الذاتية وينضم إليها الصفات الخبرية التي تساوي عندنا أبعاد. فأنت عندك يدك ممكن تنفصل عنك وعينك ووجهك وأصبعك ورجلك وقدمك وساقك وحقوتك، هذا كله ممكن ينفصل عنك، أما هذه الأخبار بالنسبة لله عز وجل فلازم لا تنفك عن الله تبارك وتعالى أبدا. من الصفات الذاتية السميع والعليم والحي والقيوم، ومن الصفات الفعلية الكلام اللي هو التكليم والنزول والعلو سبحانه، والرحمة التي يخلقها سبحانه بمشيئته جل وعلا. فكل صفة ارتبطت بمشيئته فتسمى صفة فعلية، وكل صفة لم ترتبط بمشيئته فتسمى صفة ذاتية. فهو يسمع بمشيئته؟ لا. يسمع كل شيء. يعلم بمشيئته؟ لا، يعلم كل شيء. عزيز بمشيئته؟ لا، هو عزيز دائما سبحانه عز وجل. ينزل بمشيئته، يستوي بمشيئته، يتكلم بمشيئته. نعم، فكل صفة ارتبطت بالمشيئة فهي صفة فعلية، وكل صفة لم ترتبط بالمشيئة فهي صفة ذاتية لله عز وجل. وهذا أمر سهل بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذا مجمل العنوان. ووقفنا عند كلمة الجحود كثيرا. هل الجحود كله كفر؟ نقول الجحود كفر ما لم ما نتأكد ما إذا تأكدنا من الشروط انتفت الموانع. فإن آدم عليه السلام جحد، فهل هذا كفر منه؟ لا، هذا كان نسيانا، هذا كان نسيان. وقال فجحدت ذريته، كثير من الناس يجحدون. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. هم هنا المقصود بهم كفار مكة. يكفرون بالرحمن يعني ليس مقصود بيكفرون بالله، فهم لم يكونوا يكفرون بالله، بل كانوا يذكرون الله كثيرا ويقولون لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فهم ينكرون تسمية الله باسم الرحمن، يعني يقولون اسم الرحمن ليس من اسماء الله. هذا معنى ذلك. وليس كلهم، بل هو فريق كبير منهم، وليس كل كفار مكة كانوا ينكرون اسم الرحمن، وإنما فريق كبير منهم يقولون الله هو الرب هو العليم هو الحكيم هو السميع هو البصير هو القدير، ولكن ليس من اسمائه الرحمن. ويعلمون أنه يجيب من المضطر إذا دعاه، ويعلمون أنه ينزل الغيث، ويعلمون أنه خلق السماوات والأرض، ويعلمون أن كل شيء بيده، ويعلمون أن أصنامهم التي يعبدونها لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، بل يعلمون أنها مجرد وسائط، يعني نفعها من جهة أنها واسطة بينهم وبين الله في الدعاء. اسم الرحمن، هم ينكرون تسمية الله باسم الرحمن، فريق كبير منهم. ومنهم من يقول رحمن اليمامة، يعني ملك ينزل على مسيلمة اسم رحمن اليمامة. لكن هم اسم الرحمن أكثرهم ينكرونه. هل ينكرون اسم الرحيم؟ لا، ينكرون اسم الرحمن، أكثرهم ينكرون اسم الرحمن. يبقى قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، لو واحد فسرها وقال هم يكفرون بالله تقول له كيف؟ يقول ما ربنا قال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والكافر بالرحمن والكافر بالله. نقول له لا لا، صحيح يؤدي إلى ذلك، لكن هم يكفرون بالرحمن اسم من أسماء الله، ولا يكفرون بالله ذاته سبحانه عز وجل. فهذا هو. فهم يكفرون بالرحمن يعني يكفرون بهذا الاسم، لا يكفرون بالله ذاته سبحانه وعز وجل. ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له سهيل ابن عمرو، قال له ما ندري من الرحمن هذا، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. معناها انه يقول انا اثبت اسم الله وانكر اسم الرحمن، لانه قال اكتب باسمك اللهم، ولم يقل اكتب باسم اللات ولا باسم العزة ولا باسم مناه، ولكن قال اكتب باسم الله. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال باسم الله فقط لقبله. ولذا لم يعترض هرقل على كلمة بسم الله، ولا كسرى على كلمة بسم الله، وهم يجهلون الباقي، فهم ينكرون أن يسمى الله باسم الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، معناه أن اسم الرحمن طبعا هو أعظم الأسماء بعد اسم الله، وإن كان شيخ الإسلام يرى أن أعظم الأسماء هو اسم الحي القيوم، ويقول جربنا الدعاء بالحي القيوم فوجدنا خيرات كثيرة. نعم، ولكن أيضا لكي ندعو الحي القيوم نحن نؤمن بأن الحي القيوم هو الله جل وعلا. طيب، فهم يكفرون بالرحمن، قال الله يكفرون وهم كفار، دل ذلك على أن من كفر باسم ثابت لله عز وجل فهو كافر، بشرط أن يعلم أن اسم أسماء الله. معظم الناس العوام في أسماء لا يعلم ولا يعرفونها، يعني هل الناس تعرف أن من أسماء الله المحسن؟ أكثر ناس، بل طلاب علم كثيرون ينكرون أن الله من أسماء المحسن، وهو من أسماء والمعطي أيضا ممكن ينكروه. فإنكار الاسم المعلوم الثابت هنا يكون كفرا، يكون كفرا. طيب، قال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهم يكفرون بالرحمن. ماشي. قال وفي صحيح البخاري قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث صحيح طبعا في البخاري، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقصد حدثوا الناس بما يعرفون من الحق وليس بما يعرفون مما اعتادوه من الباطل أو من الحق المخلوط بالباطل، وإنما نكلمهم بما يعرفون من الحق. فنبدأ مع الناس بالأسس، الأسس هذه المفروض أنهم يعرفونها وإن غابت عن كثير منهم. كيف يعني نبدأ معهم بما يعرفون؟ نقول له أنت أيها الرجل الفاضل من بلد كذا من الصعيد أو الريف أو كذا، تعلم أن الله خلق السماوات والأرض وأن الله جل هو الرزاق العظيم، فاعلم أيضا أن الله لا شريك له. يقول لك أيوة لا شريك له، قل له لا شريك له في أي شيء، فربنا عز وجل لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وبالتالي أنت إذا قلت أن الله لا شريك له ثم قلت يا بدوي فقد نقضت كلامك على طول. هو كلهم يقولون الله واحد لا شريك له، ويقولون يا بدوي يا دسوق يا عبد الرحيم القنائي، فينقضون قولهم لا شريك له. فهنا لابد أن نحدثهم بما يعرفون، نقول له اعلم أنك تقول وأنا وأنت نؤمن بأن الله لا شريك له، ومعنى لا شريك له يعني لا شريك له في ذاته، يعني ما فيش حد جوه ذاته، ولا شريك له في صفاته، صفاته أعظم من صفات الخلق كله، ولا شريك له في أفعاله التي يفعل ما يشاء بدون أي ما بدون مانع. لكن أنا هذا الذي هو لا شريك له يجب أن يدعى وحده، ويجب أن يتوجه إليه في الدعاء وحده. فأنت حين تقول يا بدوي أنت الآن جعلت معه شريكا في الدعاء على طول، ولما تقول بركات البدوي أنت جعلت لله شريكا في البركة، والبركة كلها من الله عز وجل. فهذا اسم تحديث الناس بما يعرفون. لكن أن ندخل مع الناس في أشياء كبيرة عليهم، يعني في تفاصيل نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا، نحن نذكرها بعموم وبالجملة لنحرض الناس على أن يسألوا الله فيعطيهم، وأن يدعوه فيستجيب لهم، وأن يستغفروه فيغفر لهم، لأن هذا هو القصد من حديث النزول. صح، القصد من حديث النزول بالنسبة لك أنت يا طالب العلم هذه الثلاثة التي ذكرنا، السؤال والدعاء والاستغفار، والقصد أيضا أن تعلم أن الله يفعل ما يريد، والقصد أيضا أن تعلم أن من صفات الله أنه ينزل، وبالتالي تستنبط منها أنه في العلو. صح، فهذه واجبات طالب العلم. لكن هل هذا أنت تستلزمه من العوام؟ وهل هو مطلوب من العوام ابتداء؟ فهذا اسم حدث الناس بما يعرفون. فأنت لو جيت جلست مع ناس في قرية في مسجد بسيط تقول يا أخوان بارك الله فيكم حاولوا تصحوا قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل ربكم ينزل السماء الدنيا تسألوه وتستغفروه وتدعوه، لكن تقول يا أخوان استيقظوا في الثلث الأخير من الليل فإن الله ينزل، لأن من صفات الله عز وجل النزول، وهذا النزول لا يقتضي أن يفارق عرشه، وهذا النزول ليس معناه أن سماء تكون فوقه وسماء تكون تحته، وهذا النزول أنت الآن ستدخل الناس في أشياء أكبر من عقولهم، ستدخلهم في أشياء أكبر من عقولهم. أو تقول لهم أيها الناس أنا أريد منكم أن توحدوا الله عز وجل وحده، هل تعرفون أن المعتزلة قالوا كذا وكذا وكذا؟ هل تعرفون أن واصل بن عطاء قال كذا؟ وأن المعتزل أن الله عز وجل علة الوجود، يعني يعمل حد علة الوجود، يعني الله في كيان وحده وأن وجوده أدى إلى وجود العالم، وأن هناك أنت الآن دخلتهم في متاهات، أنت في النهاية لن تستفيد شيئا أبدا، لن تستفيد شيئا بالمرة. وإن كان فيهم طالب علم أدخلك تقول له انتظر حتى نخلو أنا وأنت نجلس، لكن الآن خلينا نعمم الفائدة، أنت الآن تريد تخصص الفائدة لنفسك، فمن فضلك انتظر حتى نعمم الفائدة على الناس ثم نجلس أنا وأنت في هذه المساء. فحدثوا الناس بما يعرفون، يعني لا تخوضوا معهم في مسائل دلالات كثيرة للصفات واستنتاجات والرد على أهل البدع والضلالات، ولكن علموهم الحق الواضح وهكذا، وادعوهم إلى التفقه في دين الله عز وجل. فقال أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مع ذلك لو حدثنا الناس بما هو أكبر من استيعاب عقولهم ففي النهاية سوف يكذبوا وهكذا. لكن إذا قلنا له هل تعلمون أن ومن لم يحكم ما أنزل الله فعليكم الكافرون، يا أخواني في شيء اسمه الكفر الأكبر وشيء اسمه الكفر الأصغر، الكفر الأكبر كذا والكفر الأصغر كذا، معنى ذلك أن اللي يحكم بما أنزل الله هذا كافر كفر أصغر، يعني فاسق يعني مرتكب كبيرة ليس بكافر، هذا واجب عليك لأعم العوام، واجب عليك لأعم العوام أنت تتحدث مع العوام عن أصابع الله عز وجل من أولها، تحدث معهم عن أصابع الله عز وجل وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، تذكرها ضمن النعم أما تذكر التفصيل إن هل تعلمون، يعني تقول مثلا يا أخوان اثبتوا القلوب بالإصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، اسألوا ربكم أن يقلبها على طاعته أن يصرفها على الثبات عليه، أما أن تقول هذا معناه أن الله له أصابع وبعضهم قال 5 وبعضهم قال 6 والأولى أن نثبت صفة الأصابع من غير تحديد عدد، وهذه الأصابع تختلف عن أصابعي فأنا أصابعي فيها دم وجلد وأما أصابع الله فلا نعلم عنها أنه ليس كمثل، أنت دخلت الناس في مسائل سيغيب عنهم مسألة التقليب والثبات. فلذا لا أقول أنكر هذا العلم ولا أطمر هذا العلم ولا أكتم هذا العلم، ولكن كل واحد يأخذ الجرعة المناسبة له، وإذا أنت حين تعلم طفل غير لما تعلم كبير غير لما تعلم يكتب تعلم جاهل، كل شيء لابد أن تراعي. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم الناس وهو خليفة راشد رضي الله عنه هكذا. حتى في الفقه أيضا أنت إذا تكلمت في الفقه أيضا تكلم من غير تفاصيل في مسائل الفقه الشديدة على الناس، لأن في أمور شديدة إذا خط فيها دخلوا في حيرة شديدة وتسببت أنت في الحيرة ولم تسبب في التعليم. ففي كل أمور الدين سواء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بالعقيدة أو بالفقه أو بغيره لا تدخل في التفاصيل التي تشوش على الناس في ابتداء التعليم، ولذا اتفق العلماء على تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، وليس صغار بمعنى أنه ضئيل ولا قيمة له، لا، لأننا نبدأ مع الناس بالتوحيد وهو أعظم شيء، نبدأ بالتوحيد وهو أعظم شيء، ونحذر من الشرك وهو أعظم شيء أيضا في المحذر منه. طيب أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نقول أعوذ بالله حاشا ذلك، فلا نكلم الناس بما لا تبلغ عقولهم، لأن مشايخنا لما كلمونا رعوا عقولا وعقولنا لم تحتمل إلا ما أدوه إلينا وهكذا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وهو من الراسخين في العلم. بعض الأشياء ممكن تذكرها واحد من العوام يجيله شيء فينتفض. يعني قلت مثلا: يضحك ربك إلى رجلين، ممكن ينتفض ربنا يضحك مثلا. أو قلت: يعجب ربك من راعي غنم في شظية يؤذن، يعجب ربك. أو قلت: لله أشد فرحا بتوبة عبده، الله يفرح فرحا شديدا، تحقيق صفة الفرح الإلهي. فممكن وأنت تكلم أحدا لم يدرس مسائل الصفات ممكن ينتفض من هذا. فابن عباس تكلم ولا ندري ما هو الحديث الذي ذكره، لأنه قرر رجلا ما ندري من هذا الرجل، هو لا شك من التابعين. انتفض لما سمع حديثا لا ندري ما هو الحديث. وفي تفسيرات هذا الأثر ابن عباس لم يرد من هو الرجل وما هو الحديث الذي انتفض منه. فممكن أو لو سمع إن الله يحمل السماوات على إصبع والجبال على إصبع والأراضين على إصبع، ممكن ينتفض لما يسمعها، ممكن جدا. أو إن الله يبشبش سبحانه عز وجل، ممكن ينتفض. أو إن الله يكشف عن ساقه تبارك وتعالى، أو إن الله يضع رجله في النار فتقول قط قط، لا ندري ما هو الحديث الذي انتفض منه الرجل. لكن قال في الصفات، ده الذي ذكر أن هذا الحديث متعلق بالصفات، فلم يقل مثلا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، ولم يقل إنما الأعمال بالنيات، لا يمكن. وإنما أتكلم في حديث فيه ذكر صفة لله عز وجل، ولم ندري ما هي الصفة، هل هي صفة ذاتية أو فعلية أو خبرية، والغالب والله أعلم أنها تكون صفة خبرية انتفض الرجل منها. قال: ما فرق هؤلاء؟ فرق أو ما فرق؟ طبعا فرق وفرق وفرق، لكن الأصح في المقصود وكلام ابن عباس ما فرقوا، يعني ما رعدة هؤلاء، ما تعجب هؤلاء، ما انتقاد هؤلاء، ما اعتراض هؤلاء على هذا. يجدون رقة عند محكمه، الآيات المحكمة معروفة، لما الإنسان يسمع الآية المحكمة لا إشكال فيها، لكن يهلكون عند متشابهه. وقد هلك المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كلهم هلكوا في المحكم أم في المتشابه؟ في المتشابه، في المتشابه. ومن المتشابه بل يده مبسوطتان، ومن المتشابه كل الآيات اللي فيها الصفات كلها بتحمل على ليس كمثله شيء، أو هل تعلم له سمية، أو لم يكن له كفوا أحد. كل المتشابه في الصفات بيحمل على الثلاثة هذه. الثلاثة هذه ما هي مرة أخرى عبد القادر؟ اذكر الثلاثة، اذكر الثلاثة اللي بترد كل الآيات المتشابهة إليها. لم يكن، لا هل تعلم له سمية. كل الآيات في الصفات بنردها إلى هذه الآيات الثلاثة. بسم الله. قلت يبشبش، البشبشة من البشاشة، الفرح، حسن الاستقبال، حسن الترحاب. لو واحد جاءك البيت وانت خرجت برا تقابله أهلا وسهلا مرحبا، هذه تسمى بشبشة. هذا المعنى اللغوي. أما كيف الله يبشبش؟ أجيبه جمع علمية. البشبشة معلومة، والكيف مجهول. ماشي طيب، والبشبشة معلومة لمن يعرف لغة العرب، ومعظمنا لا يعرف لغة العرب، فبالتالي سأل ما معنى؟ لا بأس، يعني عشان ما نقولش الأخت اللي سألت نقول لماذا سألت، هي لا تعلم لغة معنى البشبشة. قال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني الشيطان يسول لهم أو يأتي خاطر التمثيل في أذهانهم فيستسلمون له، وإلا فخاطر التمثيل يأتي للجميع. ما في أي مخلوق يسمع شيئا إلا ويتصوره، ما في. ربنا ينزل أي شيء متعلق بالله وبأي غير بغيره، لأن الإنسان عنده عقل، والعقل مناط التصور، والعقل يمكن يفهم شيء إلا إذا تصوره. فالعقل لما يسمع شيء بيتصوره، لكن إذا تعلق هذا الشيء المتصور بصفات الرب فالإنسان ينكر تصوره، لا يستسلم له. استسلم له المعتزلة فنفوه، فنفوا الأصل، واستسلم له الممثلة فمثلوا الرب. يعني المعتزلة والأشاعرة مثلا استوى على العرش، تخيلوا ملكا عظيما يجلس على عرش ملوكي، قالوا لا 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 ليس كمثله شيء، فنفوا استواء العرش بدلا من أن ينفوا التصور الذي أتى في أذهانه. وأما الممثلة قالوا لا، عرشه هو طويل وعريض وكتاف وشعر، فاستسلموا للتمثيل. أهل السنة أثبتوا النص ونفوا، قالوا العقل لا يبلغ إلى هذا المدى، لا يبلغ إلى هذا المدى أبدا. ولذا قلنا الصفات والأسماء بنستسلم فيها ليه؟ للنص الموجود في الكتاب والسنة، ولا نستسلم فيها للقياسات نهائيا. ولذا هل يوصف الله بالعقل؟ فاكرين الأبيات اللي قلناها في التراويح، علم العليم وعقل العاقل اختلف من منهما قد أحرز الشرف، فالعقل قال أنا، فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فإيه لا لا العقل قال أنا الرحمن بي عرف. الناس كلها تقول لك ربنا معروف بالعقل، لا ما ايوه بل العلم لا لينا الرحمن بيتصل. فبان العلم اي تبيين فقال بأين الله في قرآنه اتصف، فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. طيب هل يوصف ربنا بالعقل؟ لماذا لا؟ ايوه هكذا فقط، لان لما ابو الحسن الاشعري لما جه يتوب وخلص وفهم بطلان مذهب المعتزلة، هو فضل 40 سنة فيه، وزوج أمه الجبائي يعلمه مذهب المعتزلة، لما بدأ يفيق من مذهب المعتزلة وبدأ يتكلم مع زوج أمه أستاذه الجبائي، فالجبائي واحد بيسأله هل ربنا عز وجل يوصف بالعقل؟ قال لا، قال لا. فقال له أبو الحسن الأشعري لماذا نفيت عن الله صفة العقل؟ فماذا يكون جوابه؟ أجيبه لا، الجبائي ما يجعب كتاب السنة، هم المعتزلة في الصفات بيثبتوا صفات كتاب السنة أبدا، فالجبائي مش هيرد لو رد كده يبقى ضاع، يبقى كده أحمد بن حنبل مش الجبائي. فالجبائي قال لأن العقل من العقال، والعقال يتعلق بإمساك الحيوان، فلا يمكن أن يوصف الله به. قال وهل تثبت لله الحكمة أنه الحكيم؟ قال نعم، قال والحكمة من الحكمة، والحكمة يضبط به الحصان، فيسقط في هذا الجباء. الجباء معه هيرد يقول له ايه؟ انت نفيت العقال عشان العقال حبل بنشد به البعير، طب ما تنفي الحكمة لان الحكمة حديدة بنحطها في بق الحصان، فزي ما انكرت هذا يمكن هذا طالما المقياس عندك مقياس ايه؟ عقلي. قال وانت تثبته يا ابا الحسن؟ قال نعم، لأنه ورد في الكتاب والسنة على مذهب الإمام المبجل الرئيس أحمد بن حنبل. شايفين؟ دي بالمناسبة فايه الحوار تاني؟ مين يعيده؟ مش كل شيء الصد عبد القادر عشان بيسرح قاعد الحوار كده ساعة. أعيده أنا؟ أيضا علي لا، رجل أتى إلى الجباء فقال هل يوصف الله بالعقل أو هل يسمى العاقل؟ فقال لا، قال لا ابو الحسن لماذا لا, ما هي دي النقطة, لماذا لا؟ اسم الحكيم بصفة الحكمة. لا قال نعم, قال نعم فقد ولد في الكتاب والسنة. ما المعتزل بيثبت الاسماء دون الصفات؟ قال نعم فقد ورد. فأسقط في هذا الجبائي. طيب, فيفرق بعض الناس الذين لم يتعلموا عند ذكر أشياء فيها متشابه, ولذا تأويل القرآن فيما يتعلق بالصفات بالذات لا يعلمه إلا الله. وإذا قرأنا بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم, يعني الراسخون يعلمون تأويله, فالراسخون يعلمون تأويل أشياء كثيرة جدا في كتاب الله, لكن قطعا لا يعلمون كيفية هذه الصفات, قطعا لا يعلمون الكيفية. فالكيف مجهول بالاتفاق, ولكنه مجهول للعالمين وليس مجهولا لرب العالمين. فالله يعلم كيفية صفاته تبارك وتعالى. طيب, قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك, يعني أنكر أغلبهم ذلك وبالذات رؤسوه, ومنهم سهيل بن عمرو كما ورد. فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن, وهذا استفدنا في الشرح فيه شرحناه والحمد لله. قال فيه مسائل, الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات, يقصد الكفر لمن, كفر من جحد, كفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات. طبعا كفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات بشرط ثبوتها, لأن احنا نفسنا نجحد اسم الضار والنافع. الثانية تفسير آية الرعد, وهي قوله تعالى لا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت إليه متاب, وهم يكفرون بالرحمن, فهذا تفسيره أنهم يكفرون بالرحمن معناها يكفرون به اسما من أسماء الله وليس يكفرون بالله. ترك التحديث بما لا يفهم السامع, وهذا من قول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون وليس نحدثوا بما يعرفون من الباطل. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نحدثهم بما يعرفون من الحقائق ثم نزيد عليهم بتعليمهم زيادة. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله, قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك, يعني يقول ما فرق هؤلاء, يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه, يقصد بالهلاك هنا الإنكار. الإنكار فهذا الباب انتهى. لو في سؤال سأل. فيقول سائلة, اسم الرحمن, الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه, أما بعد, قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات, المقصود أي أسماء وأي صفات؟ المقصود أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. من جحدها يعني من أنكرها. قوله باب من جحد, ولم يقل باب كفر من جحد ولا باب فسق من جحد, معنى ذلك أن هذا الجحود سيكون على أنواع. معنى ذلك أن هذا الجحود سيكون على أنواع. جحد بمعنى أنكر, جحد بمعنى أنكر. والجحود في عمومه كفر, جحود الحق المعلوم بالضرورة كفر, لكن هناك جحود يكون مثلا عن نسيان، فهذا لا يعد كفرا. والدليل على ذلك الحديث الصحيح الموجود في الطبراني أن آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل نظر فرأى ذريته فأعجبه وبيص ما بين عيني واحد منهم، يعني نظر إلى واحد من ذريته فأعجبه نور موجود بين عينيه، فسأل من هذا؟ قالوا هذا ابن لك من آخر الأمم يسمى داود. فقال آدم عليه السلام يا رب أعطه من عمري 40 سنة، يا رب أعطيه من عمري 40 سنة. فلما جاءت الملائكة تقبض روح آدم عليه السلام قال ألم يبق من عمري 40؟ قالوا ألم تعطها لابنك داود؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته فنسي آدم فنسيت ذريته، فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته. فهنا جحود آدم عليه السلام هل هذا كفر؟ لا، لأن الجحود نتج عن نسيان، فالجحود في غايته كفر، ولكن كما ذكرنا من قبل الكفر لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فالنسيان من الموانع والخطأ من الموانع، كالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، والإكراه من الموانع، والجنون أو غياب العقل أيضا من الموانع. لكن عموما الجحود للحق المعلوم من الدين بالضرورة كفر. فقال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من جحد شيئا يعني شيئا علم وعرف وثبت من الأسماء والصفات. الجحود كما ذكرنا هو التكذيب، هو الإنكار، وكل الدين قائم على أخبار وأوامر، تذكرون هذا. فأما الخبر فواجبه التصديق بشرط ثبوت الخبر، الخبر واجبه التصديق بشرط ثبوت الخبر. ومن كذب الخبر الثابت عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، والامر يجب التنفيذ بقدر المستطاع. فهنا الاسماء والصفات من باب الاخبار ام من باب الاوامر؟ من باب الاخبار. فاذا ثبت فانكاره يعد جحودا، والجحود هو الكفر. فالان لو واحد قال انا اجحد ان من اسماء الله الصمد، ها ما حكمه؟ كفر. اجحد ان من اسماء الله الرحمن، ها طيب اجحد ان من اسماء الله الضار النافع، لا هذا محسن، لان ليس من اسماء الله الضار النافع. انا لا اصدق ان من اسماء الله الجليل، نقول الجليل صفة وليست اسما لله عز وجل. فاذا الجحود فيه تفصيل، الجحود فيه تفصيل. من جحد شيء من الأسماء والصفات، يعني من أسماء الله عز وجل الحسنى ومن صفاته العلى. وكل الأسماء صفات، وليست كل الصفات أسماء. كل اسم هو صف، كل اسم هو صف، كل اسم لابد حتما أن يتضمن صف، لازم أي اسم لله لابد يتضمن صف. لكن الصفات لا تتضمن أسماء أحيانا، فمن أوصاف الله أن له يدين، أن له يدين، فهل نقول من أسماء الله ذو اليدين؟ لا. ومن صفات الله أنه ينزل في الثلث الأخير، فهل نسمي الله النازل؟ لا. فالله من صفاته النعمة الإنعام، فهل نسمي الله المنعم؟ لا. وهكذا الصفات أوسع من الأسماء، الأسماء متضمنة في الصفات، ولكن الصفات أوسع، باب الصفات أوسع بكثير جدا من الأسماء. فالجحود هو الإنكار. إذا كان الإنكار إنكار تكذيب، إذا كان الإنكار إنكار تكذيب مع العلم والعمد وعدم غياب العقل، فهذا كفر بلا شك، هذا كفر بلا شك. فلو أن أحدا قال أنا أجحد أن من أسماء الله الصمد والرحمن والرحيم والكريم والعظيم والعليم والحكيم، نقول هذا الكلام كفر صريح، كفر صريح. ومن قال قرئ عليه قول الله بل يداه مبسوطتان، قال أنا أنكر أن لله يدي، نقول له ما معنى ذلك؟ يقول أنا اليدين، أنا أصدق الآية، ولكن اليدين المذكورين في الآية المقصود بهما نعم الله وقوته، نقول هذا ليس بجاحد ولكنه متأول تأولا فاسدا، فهو ضال ولكنه ليس بكافر. يبقى إذا قلت لواحد قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان قال أنكر، نقول له ماذا تنكر؟ يقول أنكر أن هذه آية كفر. لكن قال أقول هو أصدق الآية ولكن أنكر أن الله له يدي، فهنا لابد أن يسأل ما تعني بإنكارك؟ يقول المقصود باليدين، إذن هو أثبتهما، هو المقصود باليدين القوة والنعمة. نقول طيب أنت أثبتت اليدين ولكنك أولت المعنى، فإذا أولت المعنى فهذا ضلال وليس بكفر، هذا ضلال وليس بكفر. فإذا مسائل الأسماء والصفات مسائل دقيقة. الأسماء جمع اسم، والاسم إما أن تكون الهمزة مقلوبة من الواو يعني واسم، وإما أن يكون كلمة اسم من السمو، والوسم يعني العلامة. فكل واحد له اسم علامة عليه، كل واحد له اسم علامة عليه، فهو وسم له ويسمو به يعني يرتفع به. فالاسم إما من السمو وإما من الوسم، يعني إما علامة عليه وإما من الارتفاع به والتعرف به. وبعض الأسماء للناس كل اسم لابد أن يكون فيه صفة، اسم عربي، كل اسم عربي لابد أن يتضمن صفة، لابد أن يتضمن صفة. فمحمد هذا اسم عربي يتضمن صفة الحمد، إما الحمد منه أو الحمد له، وكذلك اسم محمود وكذلك اسم أحمد. وكل اسم له صفة، كل اسم عربي لابد أن يتضمن صفة، لابد. وقد تكون الصفة صادقة وقد تكون الصفة كاذبة. ففلان اسمه شجاع وليس بشجاع وهو أجبن الناس، وفلان اسمه كريم وهو بخيل، وفلان اسمه صخر وهو هش جدا هش. فقد يسمى الإنسان اسما وتكون الصفة الموجودة في الاسم ليست حقيقية، قد تكون الصفة الموجودة في الاسم ليست حقيقية، صح ولا لا؟ وكثير موجود من الناس هكذا، ممكن يسمى محمود وهو مذموم في كل تصرفاته. فأما أسماء الله فهي حق على حقيقتها، وكل اسم فيه صفة كمال تام لله عز وجل، كل اسم فيه صفة كمال جمال جلال لله عز وجل. فإذا فلان اسمه كريم قد نجد هذا الشخص بخيلا جدا، فلان اسمه علي وهو حقير جدا، أما الله اسمه كريم وهو سبحانه أكرم الأكرمين وكرمه شمل جميع مخلوقاته سبحانه، وهو العلي فهو العلي بذاته وشأنه وقهره جل وعلا. فكل اسم فيه صفة حق على أجيبه، حق على حقيقته. وصفات الله كلها علا، كل صفات حتى الصفات التي فيها الانتقام والعقاب والجبروت والشدة وسرعة الحساب، كل هذه الصفات أيضا صفات كمال، لأنها إذا تمت تتم على سبيل العدل من الله عز وجل، فهو لا ينتقم إلا عدلا، ولا يشدد عقابه ولا يسرع بحسابه إلا عدلا منه سبحانه عز وجل. فكل الصفات التي فيها شدة هي على سبيل العدل من الله عز وجل. المقصود أن أسماؤه فيها الجلال والكمال والجمال، وأن صفاته فيها الكمال والجمال والجلال. من جحد شيئا من أسماء الله ومن صفاته كما ذكرنا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع فهو كافر لا محالة، كافر لا محالة. ومن قال إن الله عز وجل ليس له عرش فهو كافر، لأن الله عز وجل ذكر استواءه على العرش في 7 مواضع. ومن قال إن الله ليس مستويا على العرش أيضا فهو كافر. ولكن الذي ينكر المعنى الصريح ويتأوله هذا ضال. فإذا قلت للمعتزلة هل الله مستوي على عرشه؟ يقولون لا، يعني هل الله له عرش؟ لا، ليس له عرش أبدا. أما الأشاعرة فماذا يقولون؟ يقولون نعم هو مستوي على عرش، ولكن العرش هو بمعنى الملكوت، واستوى ليس بمعنى استوى بل بمعنى استولى، بل بمعنى استولى. فهم لم ينكروا استواء الله على العرش، ولكنهم أدوا بكلامهم إلى الإنكار وهربوا من الكفر، فبقوا في الضلال ولكن تأولوا مسألة استواء الله على العرش. والله ملك الملوك سبحانه، وليس يوجد في الدنيا ملك بلا عرش، لا يمكن. فكيف بملك الملوك وهو سبحانه يملك الملوك وعروشهم؟ فهو ملك الملوك ذو العرش العظيم تبارك وتعالى. فهم يجحدون هذه الصفات المعتزلة فيكفرون بذلك، وأما الأشاعرة فإنهم يؤولون هذه الصفات فلا يكفرون، ولكنهم ضلال، ضلال مبتدعة. طيب تأويلهم هل هو سائغ أو غير سائغ؟ هذا الكلام فيه دقة. إن قلنا تأويلهم من الناحية العقيدية والشرعية ليس سائغ، هذا صحيح، لكن من ناحية اللغة سائغ، فهو يسوغ لغة في بعض الأشياء. إلا استولى، فإن استوى لا تساوي استولى أبدا، ولكن هم يستدلون بأنه استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، البيت الذي قاله الأخطر النصراني الذي قال ما أنا بصائم رمضان يوما ولا آكل لحم الأضاحي، هذا المجرم الكافر الملحد. فإذا كل تأويلات الأشاعرة سائغة وغير سائغة، ولو لم تكن غير سائغة تماما لإيه؟ لكفروا، فلكنها سائغة لغة وغير سائغة شرعا أو عقيدة. هذه واضحة؟ طيب. فهم حين تقول المعتزلة الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، يقولون لا يوجد لله يد ولا بسط ولا قبض، كفر على طول. أما الأشاعرة فقال نعم طبعا يداه مبسوطتان بمعنى نعمه وقوته فيها الخيرات، فهذا التأويل لغة حكمه سائر مقبول لغة، لكنه غير مقبول عقيدة ولا شرع، فهربوا من الكفر بهذا. طيب وأسماء الله عز وجل الذين حضروا معنا شرح السنة للمزني فيها قواعد. أول شيء إنها لابد أن تكون توقيفية، الاسم والصفة لابد أن يكون توقيفيا، بمعنى أن يكون واردا بسند مقبول في الكتاب أو السنة. فاسم الله العظيم هذا ثابت في القرآن، واسم الله الشافي هذا ثابت فين؟ في السنة. واسم الله العليم ثابت في القرآن، واسم الله المعطي ثابت في السنة. فأسماء الله لابد أن تكون ثابتة في الكتاب أو السنة الصحيح، هذا أول شرط. ثانيا أن تكون بلغة العرب، فلا يقبل اسم غير عربي لله أبدا، حتى لو قيل إيل وهو جزء من أسماء ملائكة وغيرها وبمعنى الرب، نقول هذا في لغة سابقة وانتهى الآن، عندنا بدلا من إيل اسمان الرب والله، الرب والله، لأن اسم إيل في التوراة وفي اللغة القديمة جدا المقصود به الرب ومقصود به الله، فالآن انتهى. فالاسم لابد أن يكون أول شيء من كتاب والسنة، ثانيا أن يكون عربيا فيه اشتقاق، كل اسم فيه اشتقاق. فإن قلت مثلا اسم الكريم فهو من كرم ومكرم ويكرم وإكرام، هكذا مشتق مشتق. والشيء الثالث في الأسماء أن يكون اسما فيه وصف كمال تام لله عز وجل. ومن هنا لم يقبل اسم الطبيب رغم وروده بما يوحي بذلك، لأن اسم الطبيب لا يفيد الكمال، وأما اسم الشافي قبل لأنه يفيد الكمال. فإذا الاسم لابد أن يكون يفيد الكمال التام للرب عز وجل. ولا ومن هنا لم نقبل اسم الدهر، مع أن الله في الحديث القدسي قال وأنا الدهر، فلم نقبل تسمية الله عز وجل باسم الدهر لأنه لا يفيد الكمال. يبقى إذن من كتاب السنة عربي مشتق يفيد الكمال، يفيد الكمال. ونؤمن أيضا بأن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99، لأن الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يعني بأن الأسماء محصورة في 99. فمن قال عندي 100 بيت ليس معناه أنه لا يوجد عنده غيرها، لأن لو كان عنده لو لم يكن عنده غيرها لقال ليس عندي إلا 100 بيت. والدليل أيضا أن في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك، في آخر الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فثبت أن هناك أسماء محفوظة في علم الغيب عند الله عز وجل، إذن ليست محصورة في 99. طيب، وأن الأسماء علاقتها بالصفات أن الاسم دائما له دلالات، الاسم له دلالات. فالأولى دلالة تضمن، والثانية دلالة مطابقة، والثالثة دلالة لزوم، والرابعة دلالة التزام. فاسم الرزاق أول شيء دلالة التضمن، يتضمن اسما دالا على الله سبحانه وعز وجل، يتضمن اسما دالا على الله تبارك وتعالى وهو الرزاق اللي من أسماء الله، ويتضمن صفة الرزق، وبالتطابق يشمل اسم الله وصفة الرزق، وباللزوم يدل على حياة الله وعلمه وقدرته وقيوميته، لأنه كيف يرزق وهو ليس بحي، وكيف يرزق وهو لا يعلم، وكيف يرزق وهو ليس بقادر، وكيف يرزق وهو ليس بقيوم. فإذا دلالة اللزوم على الحياة والعلم والقدرة، ودلالة الالتزام وجود أرزاق في العالم مخلوقة، وهذا أمر مشاهد، فإن الأرزاق شاملة لكل الدواب، كل الدواب مرزوقة، ربنا يرزقها والرزق يتنزل منه سبحانه ليل نهار، والهداية رزق، والاستقامة رزق، والطعام والشراب والتنفس وغيره، كل هذا من أرزاق الله عز وجل. إذن الاسم كل اسم لله في الغالب يتضمن دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة لزوم ودلالة التزام، دلالة التزام. هذا كذلك ان اسماء الله سبحان الله اين نسيت بس ان اسم الله لابد ان يكون اسما مطلقا، يعني لا داعي لذكر ان هناك اسماء مقيدة لله عز وجل، وان قال بها البعض فالبعض يقول الله من اسمائه خير الرازقين وخير الراحمين واكرم الاكرمين ورب العرش العظيم ورب العالمين وسريع الحساب وسريع العقاب وشديد العقاب، كل هذه ليست أسماء لله عز وجل، ليست أسماء لله عز وجل، بل هي صفات لله تبارك وتعالى، كلها ليست أسماء بل هي صفات للرب تبارك وتعالى. طيب، فإذا الاسم لابد أن يكون مطلقا كما ذكرنا. أسماء الله كلها مترادفة من جهة ومفترقة من جهة، أما ترادفها فكلها تدل على واحد، كل الأسماء تدل على واحد، اسم الصمد، اسم الله، اسم الرحمن، اسم الرحيم، الكريم، العظيم، كله يدل على الواحد، على الله سبحانه عز وجل، فهذا اسم الترادف. ومختلفة أن كل اسم له صفة غير الصفة التي في الاسم الآخر، حتى الأسماء المتقاربة جدا كالرحمن الرحيم، فاسم الرحمن يتضمن صفة رحمة واسم الرحيم يتضمن صفة رحمة، ولكن الأول يتضمن صفة رحمة عامة شاملة، والثاني يتضمن صفة رحمة خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، فهكذا. فأسماء الله مترادفة وإيش؟ ومتفارقة أو مفترقة أو مختلفة، مترادفة من جهة دلالتها على واحد وهو الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو شيء وشخص، تدل على شيء واحد وهو الله، وتدل على شخص واحد وهو الله سبحانه وعز وجل، فمترادفة من هذه الجهة. ومختلفة من جهة المعاني، فكل اسم فيه صفة تفترق عن الصفة التي في الاسم الآخر، فالاسم يدل على الذات ويدل على المعنى. أيضا أسماء الله هي ذاته أم هي غيره؟ هي غيره، وإنما دالة عليه. أسماء الله غيره ودالة عليه، تدل على الله سبحانه وعز وجل. فإذا اللفظ، الشيخ ابن عثيمين يقول إن أريد بالاسم الدال اللفظ الدال على المسمى فهي غيره، وإن أريد بالاسم مدلول فهي ذلك. المدلول يعني إنها بالدلالة على الله، تدل على الله، إنما الاسم نفسه هو الله لا. ولذا إذا أنت أمسكت باسم مكتوب، اسم الرحيم مكتوب في ورقة وأنت أمسكته، تكون أمسكت بالله؟ لا طبعا، بل حتى أي اسم لأي شخص، وإذا حرقت هذا الاسم وإذا قطعت هذا الاسم لا يكون هذا متناولا للمسمى بحال من الأحوال. إذن اسم الله، أسماء الله غيره، وليس أسماء الله هي ذاته، ولكن أسماء دل عليه لازمة له، وصفاته دل عليه لازمة له، صفاته دل عليه لازمة له. طيب خلاص كده بعض الأشياء الأساسية، أيها أوسع، الأسماء من الصفات؟ طيب الأخبار من الصفات؟ الأخبار، لأن كل اسم صفة وكل صفة خبر، والأخبار أوسع، ولذا من أسماء الله الخبرية التي تورد في الأخبار الموجود والباين عن خلقه. وإن كان الموجود اللجنة الدائمة اعتمدته صفة من صفات الله وليس خبرا، ماشي. والصفات الله تنقسم إلى ثلاث صفات: ذاتية وفعلية وخبرية، والخبرية أقرب إلى القسم الأول، الخبرية أقرب إلى القسم الأول. ذاتية تدل على ذات الله عز وجل كالعليم والقيوم، وصفات فعلية تدل على أفعال الله تبارك وتعالى، وأفعاله دائمة لا تنقطع، ولكن أفعاله أحدها تابعة لمشيئته جل وعلا. فالصفات الذاتية وينضم إليها الصفات الخبرية التي تساوي عندنا أبعاضا، فإنت عندك يدك ممكن تنفصل عنك، وعينك ووجهك وأصبعك ورجلك وقدمك وساقك وحقوتك، هذا كله ممكن ينفصل عنك، أما هذه الأخبار بالنسبة لله عز وجل فلازم لا تنفك عن الله تبارك وتعالى أبدا. من الصفات الذاتية السميع والعليم والحي والقيوم، ومن الصفات الفعلية الكلام اللي هو التكليم والنزول والعلو سبحانه، والرحمة التي يخلقها سبحانه بمشيئته جل وعلا، فكل صفة ارتبطت بمشيئته فتسمى صفة فعلية، وكل صفة لم ترتبط بمشيئته فتسمى صفة ذاتية. فهو يسمع بمشيئته؟ لا. يسمع كل شيء. يعلم بمشيئته؟ لا، يعلم كل شيء. عزيز بمشيئته؟ لا، هو عزيز دائما سبحانه عز وجل، ينزل بمشيئته، يستوي بمشيئته، يتكلم بمشيئته. نعم، فكل صفة ارتبطت بالمشيئة فهي صفة فعلية، وكل صفة لم ترتبط بالمشيئة فهي صفة ذاتية لله عز وجل. وهذا أمر سهل بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذا مجمل العنوان، ووقفنا عند كلمة الجحود كثيرا. هل الجحود كله كفر؟ نقول الجحود كفر ما لم ما نتأكد، ما إذا تأكدنا من الشروط انتفت الموانع. فإن آدم عليه السلام جحد، فهل هذا كفر منه؟ لا، هذا كان نسيان، هذا كان نسيان. وقال فجحدت ذريته، كثير من الناس يجحدون. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، هم هنا المقصود بهم كفار مكة. يكفرون بالرحمن يعني ليس مقصود بيكفرون بالله، فهم لم يكونوا يكفرون بالله، بل كانوا يذكرون الله كثيرا ويقولون لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فهم ينكرون تسمية الله باسم الرحمن، يعني يقولون اسم الرحمن ليس من اسماء الله، هذا معنى ذلك. وليس كلهم، بل هو فريق كبير منهم، وليس كل كفار مكة كانوا ينكرون اسم الرحمن، وإنما فريق كبير منهم يقولون الله هو الرب، هو العليم، هو الحكيم، هو السميع، هو البصير، هو القدير، ولكن ليس من أسمائه الرحمن. ويعلمون أنه يجيب من المضطر إذا دعاه، ويعلمون أنه ينزل الغيث، ويعلمون أنه خلق السماوات والأرض، ويعلمون أن كل شيء بيده، ويعلمون أن أصنامهم التي يعبدونها لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، بل يعلمون أنها مجرد وسائط، يعني نفعها من جانب من جهة أنها واسطة بينهم وبين الله في الدعاء. اسم الرحمن، هم ينكرون تسمية الله باسم الرحمن، فريق كبير منهم. ومنهم من يقول رحمن اليمامة، يعني ملك ينزل على مسيلمة اسم رحمن اليمامة، لكن هم اسم الرحمن أكثرهم ينكرونه. هل ينكرون اسم الرحيم؟ لا، ينكرون اسم الرحمن أكثر من كل اسم الرحمن. يبقى قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، لو واحد فسرها وقال هم يكفرون بالله تقول له كيف؟ يقول ما ربنا قال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فلا الأسماء الحسنى، والكافر بالرحمن هو الكافر بالله. نقول له لا لا، صحيح يؤدي إلى ذلك، لكن هم يكفرون بالرحمن اسما من أسماء الله، ولا يكفرون بالله ذاته سبحانه عز وجل. فهذا هو، فهم يكفرون بالرحمن يعني يكفرون بهذا الاسم، لا يكفرون بالله ذاته سبحانه عز وجل. ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له سهيل ابن عمرو، قال له ما ندري من الرحمن، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم، معناها أنه يقول أنا أثبت اسم الله وأنكر اسم الرحمن، لأنه قال اكتب باسمك اللهم، ولم يقل اكتب باسم اللات ولا باسم العزة ولا باسم مناة، ولكن قال اكتب باسم الله. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال باسم الله فقط لقبله، ولذا لم يعترض هرقل على كلمة باسم الله، ولا كسرى على كلمة باسم الله، وهم يجهلون الباقي. فهم ينكرون أن يسمى الله باسم الرحمن. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، معناه ان اسم الرحمن طبعا هو اعظم الاسماء بعد اسم الله، وان كان شيخ الاسلام يرى ان اعظم الاسماء هو اسم الحي القيوم، ويقول جربنا الدعاء بالحي القيوم فوجدنا خيرات كثيرة. نعم، ولكن ايضا لكي ندعو الحي القيوم نحن نؤمن بان الحي القيوم هو الله جل وعلا. طيب، فهم يكفرون بالرحمن، قال الله يكفرون وهم كفار، دل ذلك على ان من كفر باسم ثابت لله عز وجل فهو كافر، بشرط ان يعلم ان اسم اسماء الله. معظم الناس العوام في اسماء لا يعلمون لا يعرفونها، يعني هل الناس تعرف ان من اسماء الله المحسن؟ اكثر ناس، بل طلاب علم كثيرون ينكرون ان الله من اسمائه المحسن، وهو من اسماء والمعطي ايضا ممكن ينكروه. ف انكار الاسم المعلوم الثابت هنا يكون كفرا، يكون كفرا. طيب قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، فهم يكفرون بالرحمن. ماشي. قال وفي صحيح البخاري قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث صحيح طبعا في البخاري، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يقصد حدثوا الناس بما يعرفون من الحق وليس بما يعرفون مما اعتادوه من الباطل او من الحق المخلوط بالباطل، وإنما نكلمهم بما يعرفون من الحق. فنبدأ مع الناس بالأسس، الأسس هذه المفروض أنهم يعرفونها وإن غابت عن كثير منهم. كيف يعني نبدأ معهم بما يعرفون؟ نقول له أنت أيها الرجل الفاضل من بلد كذا من الصعيد أو الريف أو كذا، تعلم أن الله خلق السماوات والأرض وأن الله جل هو الرزاق العظيم، فاعلم ايضا ان الله لا شريك له. يقول لك ايه ولا شريك له؟ قل له لا شريك له في اي شيء، فربنا عز وجل لا شريك له في ذاته ولا في اسمائه ولا في افعاله. وبالتالي انت اذا قلت ان الله لا شريك له ثم قلت يا بدوي فقد نقضت كلامك على طول. هو كلهم يقولون الله واحد لا شريك له، ويقولون يا بدوي يا دسوقي يا عبد الرحيم القنائي، فينقضون قولهم لا شريك له. فهنا لابد ان نحدثهم بما يعرفون. نقول له اعلم انك تقول وانا وانت نؤمن بان الله لا شريك له، ومعنى لا شريك له يعني لا شريك له في ذاته، يعني ما فيش حد جوه ذاته، ولا شريك له في صفاته، صفاته اعظم من صفات الخلق كله، ولا شريك له في افعاله التي يفعل ما يشاء بدون اي ما يبدون مانع. لكن انا هذا الذي هو لا شريك له يجب ان يدعى وحده، ويجب ان يتوجه اليه في الدعاء وحده. فانت حين تقول يا بدوي انت الان جعلت معه شريكا في الدعاء على طول، ولما تقول بركات البدوي انت جعلت لله شريكا في البركة، والبركة كلها من الله عز وجل. فهذا اسم تحديث الناس بما يعرفون. لكن ان ندخل مع الناس في اشياء كبيرة عليهم، يعني في تفاصيل نزول الرب عز وجل الى السماء الدنيا، نحن نذكرها بعموم وبالجملة لنحرض الناس على ان يسألوا الله فيعطيهم، وان يدعوه فيستجيب لهم، وان يستغفروه فيغفر لهم، لان هذا هو القصد من حديث النزول. صح، القصد من حديث النزول بالنسبة لك أنت يا طالب العلم هذه الثلاثة التي ذكرنا، السؤال والدعاء والاستغفار، والقصد أيضا أن تعلم أن الله يفعل ما يريد، والقصد أيضا أن تعلم أن من صفات الله أنه ينزل، وبالتالي تستنبط منها أنه في العلو. صح، فهذه واجبات طالب العلم. لكن هل هذا أنت تستلزمه من العوام؟ وهل هو مطلوب من العوام ابتداء؟ فهذا اسمه حديث الناس بما يعرفون. فأنت لو جيت جلست مع ناس في قرية في مسجد بسيط، تقول يا أخوان بارك الله فيكم، حاولوا تصحوا قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل، ربكم ينزل السماء الدنيا، تسألوه وتستغفروه وتدعوه. لكن تقول يا أخوان استيقظوا في الثلث الأخير من الليل، فإن الله ينزل لأن من صفات الله عز وجل النزول، وهذا النزول لا يقتضي أن يفارق عرشه، وهذا النزول ليس معناه أن السماء تكون فوقه وسماء تكون تحته، وهذا النزول. أنت الآن ستدخل الناس في أشياء أكبر من عقولهم، ستدخلهم في أشياء أكبر من عقولهم. أو تقول لهم أيها الناس أنا أريد منكم أن توحدوا الله عز وجل وحده، هل تعرفون ان المعتزلة قالوا كذا وكذا وكذا؟ هل تعرفون ان واصل ابن عطاء قال كذا؟ وان المعتزل ان الله عز وجل علة الوجود، يعني يعمل حد علة الوجود، يعني الله في كيان وحده وان وجوده ادى الى وجود العالم، وان هناك انت الان دخلتهم في متاهات، انت في النهاية لن تستفيد شيئا ابدا، لن تستفيد شيئا بالمرة. وان كان فيهم طالب علم ادخلك تقول له انتظر حتى نخلو انا وانت نجلس، لكن الان خلينا نعمم الفائدة، انت الان تريد تخصص الفائدة لنفسك، فمن فضلك انتظر حتى نعمم الفائدة على الناس ثم نجلس انا وانت في هذه المساء. فحدثوا الناس بما يعرفون، يعني لا تخوضوا معهم في مسائل دلالات كثيرة للصفات واستنتاجات والرد على اهل البدع والضلالات، ولكن علموهم الحق الواضح وهكذا، وادعوهم الى التفقه في دين الله عز وجل. فقال اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ مع ذلك لو حدثنا الناس بما هو اكبر من استيعاب عقولهم ففي النهاية سوف يكذبوا وهكذا. لكن اذا قلنا له هل تعلمون ان ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون؟ يا اخواني، في شيء اسمه الكفر الاكبر وشيء اسمه الكفر الاصغر. الكفر الاكبر كذا والكفر الاصغر كذا، معنى ذلك ان اللي يحكم بما انزل الله هذا كافر كفر اصغر، يعني فاسق، يعني مرتكب كبيرة ليس بكافر، هذا واجب عليك لاعم العوام، واجب عليك لاعم العوام ان تتحدث مع العوام عن اصابع الله عز وجل من اولها، تحدث معهم عن اصابع الله عز وجل وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، تذكرها ضمن النار، اما تذكر التفصيل ان هل تعلمون، يعني تقول مثلا يا اخوان اثبتوا القلوب بالاصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، اسألوا ربكم ان يقلبها على طاعته، ان يصرفها على الثبات عليه. اما ان تقول هذا معناه ان الله له اصابع، وبعضهم قال 5 وبعضهم قال 6، والاولى ان نثبت صفة الاصابع من غير تحديد عدد، وهذه الاصابع تختلف عن اصابعي، فانا اصابعي فيها دم وجلد واما اصابع الله فلا نعلم على انه ليس كمثلي. انت دخلت الناس في مسائل سيغيب عنهم مسألة التقليب والثبات. فلذا لا اقول انكر هذا العلم ولا اطمر هذا العلم ولا اكتم هذا العلم، ولكن كل واحد يأخذ الجرعة المناسبة له. واذا انت حين تعلم طفل غير لما تعلم كبير، غير لما تعلم يكتب، تعلم جاهل، كل شيء لابد ان تراعي. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يعلم الناس وهو خليفة راشد رضي الله عنه هكذا. حتى في الفقه ايضا، انت اذا تكلمت في الفقه ايضا تكلم من غير تفاصيل في مسائل الفقه الشديدة على الناس، لان في امور شديدة اذا خط فيها دخلوا في حيرة شديدة وتسببت انت في الحيرة ولم تسبب في التعليم. ففي كل امور الدين سواء فيما يتعلق باسماء الله وصفاته او فيما يتعلق بالعقيدة او بالفقه او بغيره، لا تدخل في التفاصيل التي تشوش على الناس في ابتداء التعليم. واذا اتفق العلماء على تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، وليس صغار بمعنى انه ضئيل ولا قيمة له، لا، لاننا نبدأ مع الناس بالتوحيد وهو اعظم شيء، نبدأ بالتوحيد وأعظم شيء، ونحذر من الشرك وهو أعظم شيء أيضا في المحذر منه. طيب، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نقول أعوذ بالله، حاشا ذلك. فلا نكلم الناس بما لا تبلغ عقولهم، لأن مشايخنا لما كلمونا رعوا عقولا وعقولنا لم تحتمل إلا ما أدوه إلينا وهكذا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه طاووس وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه انه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وهو من الراسخين في العلم. بعض الاشياء ممكن تذكرها واحد من العوام يجيله شيء فينتفض. يعني قلت مثلا يضحك ربك الى رجلين، ممكن ينتفض لو ربنا يضحك مثلا. او قلت يعجب ربك من راعي غنم في شظية يؤذن، يعجب ربك. او قلت لله اشد فرحا بتوبة عبده، الله يفرح فرحا شديدا، تحقيق صفة الفرح الالهي. فممكن وانت تكلم احدا لم يدرس مسائل الصفات ممكن ينتفض من هذا. فابن عباس تكلم ولا ندري ما هو الحديث الذي ذكره، لأنه قرأ رجلا ما ندري من هذا الرجل، ولا شك من التابعي، انتفض لما سمع حديثا لا ندري ما هو الحديث. وفي تفسيرات هذا الأثر ابن عباس لم يرد من هو الرجل وما هو الحديث الذي انتفض منه. فممكن أو لو سمع إن الله يحمل السماوات على إصبع والجبال على إصبع والأراضين على إصبع، ممكن ينتفض لما يسمعها، ممكن جدا. أو إن الله يبشبش سبحانه عز وجل، ممكن ينتفض. أو إن الله يكشف عن ساقه تبارك وتعالى، أو إن الله يضع رجله في النار فتقول قط قط، لا ندري ما هو الحديث الذي انتفض منه الرجل. لكن قال في الصفات، دل ذلك أن هذا الحديث متعلق بالصفات، فلم يقل مثلا اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، ولم يقل إنما الأعمال بالنيات، لا يمكن. وإنما أتكلم في حديث فيه ذكر صفة لله عز وجل، ولم ندري ما هي الصفة، هل هي صفة ذاتية أو فعلية أو خبرية، والغالب والله أعلم أنها تكون صفة خبرية انتفض الرجل منها. قال ما فرق هؤلاء، فرق أو ما فرق، طبعا فرق وفرق وفرق، لكن الأصح في المقصود وكلام ابن عباس ما فرقوا، يعني ما رعدة هؤلاء، ما تعجب هؤلاء، ما انتقاد هؤلاء، ما اعتراض هؤلاء على هذا. يجدون رقة عند محكمه، الآيات المحكمة معروفة، لما الإنسان يسمع الآية المحكمة لا إشكال فيها، لكن يهلكون عند متشابهه. وقد هلك المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كلهم هلكوا في المحكم أم في المتشابه؟ في المتشابه، في المتشابه. ومن المتشابه بل يده مبسوطتان، ومن المتشابه كل الآيات اللي فيها الصفات كلها بتحمل على ليس كمثله شيء، أو هل تعلم له سمية، أو لم يكن له كفوا أحد. كل المتشابه في الصفات بيحمل على الثلاثة هذه. الثلاثة هذه ما هي مرة أخرى عبد القادر؟ اذكر الثلاثة، اذكر الثلاثة اللي بترد كل الآيات المتشابهة إليها. لم يكن، لا هل تعلم له سمي. كل الآيات في الصفات بنردها إلى هذه الآيات الثلاثة. قلت يبشبش، البشبشة من البشاشة، الفرح، حسن الاستقبال، حسن الترحاب. لو واحد جاءك البيت وانت خرجت برا تقابله اهلا وسهلا مرحبا، هذه تسمى بشبشة، هذا المعنى اللغوي. اما كيف الله يبشبش، اجيبه جمع علمية. البشبشة معلومة، والكيف مجهول، ماشي والبشبشة معلومة لمن يعرف لغة العرب، ومعظمنا لا يعرف لغة العرب، فبالتالي سأل ما معنى، لا بأس. يعني عشان ما نقولش الأخت اللي سألت نقول لماذا سألت، هي لا تعلم لغة معنى البشبشة. قال ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني الشيطان يسول لهم أو يأتي خاطر التمثيل في أذهانهم فيستسلمون له، وإلا فخاطر التمثيل يأتي للجميع. ما في أي مخلوق يسمع شيئا إلا ويتصوره، ما في. ربنا ينزل أي شيء متعلق بالله أو بأي غير بغيره، لأن الإنسان عنده عقل، والعقل مناط التصور، والعقل يمكن يفهم شيء إلا إذا تصوره. فالعقل لما يسمع شيء بيتصوره، لكن إذا تعلق هذا الشيء المتصور بصفات الرب فالإنسان ينكر تصوره، لا يستسلم له. استسلم له المعتزلة فنفوه، فنفوا الأصل، واستسلم له الممثلة فمثلوا الرب. يعني المعتزلة والأشاعرة مثلا استوى على العرش، تخيلوا ملكا عظيما يجلس على عرش ملوكي، قالوا لا 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 ليس كمثله شيء، فنفوا استواء العرش بدلا من أن ينفوا التصور الذي أتى في أذانه. وأما الممثلة قالوا نعم عرشه هو طويل وعريض وكتاف وشعر، فاستسلموا للتمثيل. أهل السنة أثبتوا النص ونفوا، قالوا العقل لا يبلغ إلى هذا المدى، لا يبلغ إلى هذا المدى أبدا. ولذا قلنا الصفات والأسماء بنستسلم فيها ليه؟ للنص الموجود في الكتاب والسنة، ولا نستسلم فيها للقياسات نهائيا. ولذا هل يوصف الله بالعقل؟ فاكرين الأبيات اللي قلناها في التراويح، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهما قد أحرز الشرف، فالعقل قال أنا، فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فإيه لا لا العقل قال أنا الرحمن بي عرف، الناس كلها تقول لك ربنا معروف بالعقل، لا ما ايوه يبقى العلم لا لينا الرحمن بالتفصيل. فأبان العلم أي تبيين، فقال بأين الله في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. طيب هل يوصف ربنا بالعقل؟ لماذا لا؟ أيوه هكذا فقط، لأن لما أبو الحسن الأشعري لما جه يتوب وخلص وفهم بطلان مذهب المعتزلة وفضل 40 سنة فيه، وزوج أمه الجبائي يعلمه مذهب المعتزلة، لما بدأ يفيق من مذهب المعتزلة وبدأ يتكلم مع جوز أمه أستاذه الجبائي، فالجبائي واحد بيسأله هل ربنا عز وجل يوصف بالعقل؟ قال لا، قال لا. فقال له أبو الحسن الأشعري لماذا نفيت عن الله صفة العقل؟ فماذا يكون جوابه؟ أجيبه لا، الجبائي ما ليش دعوه بكتاب السنة، هم المعتزلة في الصفات بيثبتوا صفات بكتاب السنة أبدا، فالجبائي مش حيرد له رد كده يبقى ضاع، يبقى كده أحمد بن حنبل مش الجبائي. فالجبائي قال لأن العقل من العقال، والعقال يتعلق بإمساك الحيوان، فلا يمكن أن يوصف الله به. قال وهل تثبت لله الحكمة أنه الحكيم؟ قال نعم. قال والحكمة من الحكمة، والحكمة يضرب بها الحصان، فيسقط في هذا الجباء. الجباء معه يرد يقول له ايه انت نفيت العقال عشان العقال حبل بنشد به البعير، طب ما تنفي الحكمة لان الحكمة حديدة بنحطها في بق الحصان، فزي ما انكرت هذا يمكن هذا طالما المخاش عندك مخاش ايه عقلي. قال وانت تثبته يا ابا الحسن؟ قال نعم، لأنه ورد في الكتاب والسنة على مذهب الإمام المبجل الرئيس أحمد بن حنبل. شايفين دي بالمناسبة في الحوار تاني مين يعيده؟ مش كل شيء الصدق عبد القادر عشان بيسرح قاعد الحوار كده ساعة. أعيده أنا؟ أيدي علي لا، رجل أتى إلى الجبائي فقال هل يوصف الله بالعقل أو هل يسمى العاقل؟ فقال لا. قال لا أبو الحسن لماذا لا؟ ما هي دي النقطة، لماذا لا؟ اسم الحكيم بصفة الحكمة؟ لا، قال نعم، قال نعم، فقد ورد في الكتاب والسنة. ما المعتزل بيثبتوا الأسماء دون الصفات؟ قال نعم فقد ورد. فأسقط في هذا الجبائي. طيب، فيفرق بعض الناس الذين لم يتعلموا عند ذكر أشياء فيها متشابه. ولذا تأويل القرآن فيما يتعلق بالصفات بالذات لا يعلمه إلا الله، وإذا قرأنا بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون يعلمون تأويله، فالراسخون يعلمون تأويل أشياء كثيرة جدا في كتاب الله، لكن قطعا لا يعلمون كيفية هذه الصفات قطعا، لا يعلمون الكيفية، فالكيف مجهول بالاتفاق، ولكنه مجهول للعالمين وليس مجهولا لرب العالمين، فالله يعلم كيفية صفاته تبارك وتعالى. طيب، قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، يعني أنكر أغلبهم ذلك وبالذات رؤسوه، ومنهم سهيل بن عمرو كما ورد، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، وهذا استفدنا في الشرح فيه شرحناه والحمد لله. قال فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يقصد الكفر لمن، كفر من جحد، كفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات، طبعا كفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات بشرط ثبوتها، لأن احنا نفسنا نجحد اسم الضار والنافع. الثانية تفسير آية الرعد، وهي قوله تعالى: لا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت إليه متاب، وهم يكفرون بالرحمن، فهذا تفسيره أنهم يكفرون بالرحمن، معناها يكفرون به اسم من أسماء الله وليس يكفرون بالله. ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وهذا من قول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، وليس نحدثوا بما يعرفون من الباطل. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نحدثهم بما يعرفون من الحقائق ثم نزيد عليهم بتعليمهم زيادة. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، يعني يقول: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يقصد بالهلاك هنا الإنكار. الإنكار، فهذا الباب انتهى. لو في سؤال سأل. فيقول سائلة: اسم الرحمن